الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، قال: فإن هذه القباب أو المشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وهو كما قال أن هذه القباب والمشاهد صارت ذريعة عظيمة للوقوع في الشرك والإلحاد في دين الله جل وعلا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة عن البناء على القبور واتخاذها عيدا والغلو في أصحابها من الصالحين، كل هذا يوقع العبد في الشرك بالله جل وعلا، ويصير هذه الأوثان وهذه القبور يعني أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. قال: غالب من يعمرها، بل كل من يعمرها، الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم. يعني أن الملوك والسلاطين والأمراء هم الذين يقومون على الاعتناء بهذه القبور والمشاهد ببنائها والإنفاق عليها وحماية من يقوم عليها. فإذا كان هذا حال السلطان أن يقوم على مثل هذه المظاهر الشركية، فلا شك أن هذا من الأسباب العظيمة التي تجعل كثير من الناس من الجهلة يعني يقعون في حبال الشرك بالله جل وعلا، والقيام بزيارة هذه القباب والقبور وتعظيمها. ذكر هنا المحقق حفظه الله مثالا لذلك من قيام بعض الملوك بالعناية بهذه القباب والمشاهد. قال: انظر خطاب الإمام عبد الله ابن حمزة السفاح المتوفى سنة 614 للهجرة، الذي وجهه إلى أهل قرية لصف من نهم يهددهم بنقل رفات أخيه إبراهيم بن حمزة من عندهم ما داموا لم يجعلوا قبره مزارا لهم. ومما جاء في الخطاب أنه قال: فهلا رحمكم الله استشفيتم بتراب مصرعه من الأدواء، وسألتم بتربة مضجعه رفع الأسواء، واستمطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء، وعظمتم حاله كما يعظم حال الشهداء، وأوجبتم من حقه ما ضيع الأعداء، وعمرتم على قبره مشهدا وجعلتموه للاستغفار مثابة ومقصدا، ونذرتم له النذور تقربا، وزرتموه توددا إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلينا تحببا. نقل هذا الخطاب من كتاب هجر العلم. انظر إلى يعني هذا الخطاب الذي فيه الدعوة إلى الشرك بالله جل وعلا، ودعاء هذا الميت، وأن يسأل ويطلب منه الشفاء وقضاء الحاجات، وكذلك أيضا إنزال المطر، وكذلك بذل النذور له، إلى غير ذلك من أمور الشرك بالله جل وعلا. قال: ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. وهذا كان مثله في أول شرك وقع في هذه الأرض في قوم نوح حين غلوا في أولئك الصالحين أود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا اتخذ بعض من كان يعتقد فيهم الصلاح أن صور صورهم، أوحى إليهم الشيطان بذلك حتى يتذكروا عبادتهم وطاعتهم فينشطوا للعبادة. فلما هلكوا وجاء من بعدهم أوحى إليهم الشيطان بأنهم بهم كانوا يعني يستشفعون ويستمطرون فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قال: والأمر ما ثبت بالأحاديث النبوية من اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها. اللعن على من أسرج على القبور لم يصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك حديث صحيح يعني ذكر ذلك أو النهي عن الإسراج أو لعن من فعل ذلك، لكن النهي عن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة، من عموم الأدلة كقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهكذا النهي عن تشبه بالكفار: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن إسراج السرج والإيقاد النار هذا من عبادة المجوس. وهكذا أيضا إذا كان النهي عن البناء على القبور محرم فإيقاد السرج من باب أولى، لأنه إيقاد السرج لا يكون إلا بعد البناء، إلا بعد البناء القبور وبناء القباب، فهو أيضا يدخل في التحريم، لكن بدليل يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك بحديث خاص. وهكذا الكتاب عليها كذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الكتاب على القبر، ورد في ذلك يعني زيادة في حديث جابر الذي في صحيح الإمام مسلم وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه. الحديث صحيح بهذا اللفظ، جاء في زيادة وأن يكتب على القبر، هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، لكن الكتابة على القبر تعتبر من البدع، تعتبر من البدع والمحدثات لأنها لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة، فهي من البدع والمحدثات. قال: وبنى عليها. أيضا البناء على القبور لم يأتي فيه اللعن لكن جاء فيه النهي، كما في حديث جابر ونهى أن يبنى على القبر وغيره من الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر. قال: وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. يعني البناء اتخاذ المشاهد والقباب وإيقاد السرج هذا كله من الذريعة إلى الوقوع في الشرك، ولهذا لما كانت هذه وسائل الوقوع في الشرك نهى عنها الشرع، نهى عن البناء على القبر وأن يزاد يعني فوق الشبر بما أخرج منه. لأجل ماذا؟ حتى ما يغتر ب يعني هذا القبر وبصاحبه، كما يحصل لكثير من الجهلة يرى قبرا قد بني وجصص وربما جعل عليه قبة وغطي بالفرش الفاخرة، فلما يرى مثل ذلك يغتر فيدعوه ويستغيث به ويصرف له العبادات من دون الله جل وعلا. فلما كان فعل ذلك ذريعة إلى الوقوع في الشرك نهى عنه الشرع سدا لذريعة الشرك. قال: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال. يعني إن اعترض هذا القبور بأن أنتم أن تنهون عن البناء على القبور وبناء القباب والمشاهد، فهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بنيت عليه قبة، ولو كان هذا منهي عنه لما فعل هذا في قبره عليه الصلاة والسلام. فالجواب قلت هذا جهل عظيم، فإن هذه القبة ليست بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته، يعني لا ما بناها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك ولا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. قال ولا من علماء أمته، بل هذه القبة المعمورة على قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالون الصالح المعروف بالملك المنصور، واسمه سيف الدين قالون ابن عبد الله، متوفى سنة 689 للهجرة. قال في سنة 78 و600 ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، وهو للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي، المتوفى سنة 816 للهجرة، وهذا ذكره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله كما ذكره المحقق. قال فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، إذا ليس بناؤها بأمر شرعي وإنما هو بأمر يعني دولي فعله بعض الملوك، فليس الاستدلال به ماذا استدلال بدليل شرعي، وليست المسألة كما قال مسألة دليلية وإنما هي من الأمور الدولية. وقد أنكر يعني العلماء هذه القبة كما أنكروا غيرها، وألف العلماء في ذلك المؤلفات، ومنهم شيخنا الواجعي رحمه الله له رسالة في القبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى، لما عمت به لما عمت به البلوى واتبعت الأهواء وأعرض عن النكير الذي يجب عليه ومال إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.